الحمد لله رب العالمين، وباسنادكم الصحيح المتصل الى الشيخ المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين. الى ان قال: وعن ابي امامه سدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فانه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي، وفي رواية للنسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. قوله: فإنه لا عدل له بكسر العين، أي لا مثل له، كما عبر به في الثالثة تفننا، أي لا مثل له في كسر سلطان الشهوة أو في كثرة الذنوب،
كثرة الثواب
أو في كثرة الثواب. فوائد الصيام: وهذا الحديث لبيان فضل الصوم مطلقا، ويشعر بأن للصوم فوائد هي أسرار وحكم، وهي جمة من أعظمها كونه موجبا سكون النفس الأمارة وكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح. فإن الصوم يضعف حركة الجوارح، ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، فإذا شبعت جاعت كلها. وذكر القطب القسطلاني في مدارك المرام من حكم الصوم وجوها منها أن الأبدان إذا امتلأت من الأغذية المستلذة والأشربة ودامت على رفاهية العيش طغت وتجبرت وكثرت آلامها وأسقامها ونسيت تذكر أحوال المحتاجين. ولذا قيل: مهما خلى البطن من اللقمة امتلأ من الحكمة، فاقتضت حكمة الحكيم تأديبها بجوعها وعطشها المنقص لموادها المذكر لأمر معادها. ولذلك جاء فيما رواه الترمذي من حديث المقداد بن معد كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد ورد عن ذي النون رحمه الله تعالى أنه قال: تجوع يا ابن آدم في النهار وقم بالأسحار ترى عجبا من الجبار. ومنها تأديب العباد بألم الجوع حتى يعرفوا نعمة الشبع، كابتلاء الأجسام بالسقم حتى يعرف قدر نعمة العافية. من ابتلي بذلك فيكثر تضرعه ويعلم ما يقاسي الفقير من الفاقة، فيحثه ذلك ويحرضه على الإحسان للمحتاجين. ويقال: إن أعظم شيء في القيامة وفي النار الجوع والعطش. ولهذا يقول أهل النار في النار: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فإذا تذكر الصائمون ما يدفع عنهم بصيامهم من تلك الأهوال هان عليهم ما هم فيه من ذلك. ومنها التشبه بصفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام من ترك المطعم والمشرب
عليهم السلام. الحمد لله ذي الإفضال المتوالي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ذي النور المتلالي، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليالي، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العوالي، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم في كل لمحة ونفس وحين، كما يليق بجوده وكرمه ومحبته لحبيبه الأمين. وبعد، يتابع الشيخ ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، فيقول في ما ورد في عموم فضل الصوم عن سيدنا أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه في طلب الوصية من سيدنا المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وطلب الوصية مسلك واع حميد لدى كل من أراد الاستقامة على المنهج الرشيد والنجاة في يوم الوعيد، فلا يزالون يستوصون ويطلبون الوصايا من بعضهم البعض رجاء الاستقامة ونيل الكرامة، رجاء ثبات القدم على المنهج الأقوم، رجاء التنزه عما يعلق بهم من الكدورات والسيئات والشرور التي تعلق بنفس الإنسان وأعضائه من سوء العمل أو سوء النظر أو سوء الفكر وما إلى ذلك. فيطلبون الوصية من بعضهم البعض وخصوصا من كبرائهم وأخيارهم. والحق تبارك وتعالى تكرم على العباد فأنزل الوصايا على أيدي الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلون المتخلقون بأخلاق الله أحسنوا الوصايا لأممهم وأتباعهم ومن يؤمن بهم. ولم يزل أصحاب الأنبياء وآلهم يطلبون الوصايا من الأنبياء ومن بعضهم البعض جيلا بعد جيل. وبهذا أيضا أجاب الإمام الحداد لما كتبه واحد من الناس بما يدل على عدم وعيه وفقهه للأمر على وجهه، فقال أرسلوا إلينا الخضر عليه السلام. فكتب الإمام الحداد ما معنى قولكم هذا، هل الخضر أجير عندنا نرسله إلى الأماكن؟ واعلموا أننا نتمنى ونرجو أن نلتقي بالخضر لنطلب منه وصية ينفعنا الله بها في ديننا أو دعوة صالحة يدعو لنا بها. يعني إنما يراد لقاء مثل هؤلاء من أجل هذه الوصايا ومن أجل الدعوات. أو تظن كما يظن العامة يلقى الخضر من شأن يجيب له ماله وقروشه وفلوسه وسيارات وشيء من ذو الكلمان الفارغة يدعو له بها؟ قال إنما نتمنى لقاء سيدنا الخضر لناخذ منه وصية في ديننا ينفعنا الله بها أو يدعو لنا بدعوة صالحة تمكننا في القرب من الله تبارك وتعالى. هذا معنى كلام الإمام الحداد لذلك الكاتب الذي كتب، لأن كثيرا من العامة يتصورون عن رؤية الأنبياء والأولياء والصالحين أنها عبارة عن تفرج وتنزه أو لعبة أو شيء من المقاصد تحقيق المطامع. وقال سيدنا الإمام الحداد أيضا في معرض كلامه في حكمة اختفاء كثير من كرامات الأولياء، قال صار الناس إنما يوالون الأولياء من أجل دنياهم، يقول من شأن يكون الولي سند له في دفع بلاء ظاهر عنه وفي كثير ماله وتنمية ولده وما إلى ذلك، فهم يريدون الأولياء لدنياهم. قال وإن الله جعل الأولياء لتقريب الخلق إليه ولحيازة الدرجات العليا ليكونوا واسطة في المراتب. قال وهؤلاء يريدونهم لأموالهم ودنياهم، ويريدون الأولياء خدم لحقهم الأموال والدنيا وحياذ بالله تعالى، وما خلقهم الله لذلك وما ولاهم ليكونوا كذلك. ومع ذلك فخيرات الله فائضة على كل من ولى أو كل من اتصل، ولكن المقاصد والنيات والنظرات وتختلف. قال وخذ المثل، يقول الإمام الحداد، لو أن وليا من أولياء الله تعالى قال لأحد أهل الزمان في موجود تحت بابك الفلاني وعند محلك الفلاني كنز بكذب احفر عليه واخرجه وهات منه ثلث وربع بنت صدقه. قال يقول ليش يشيل مني ثلثات؟ قال لو كان ولي ما يبغى الدنيا ليه يأخذ مني؟ قال ما إنه ما كان على باله أصلا، ولا كله جاء من كشف هذا الولي ومن إطلاع الله له وعلى يده، ومع ذلك يقول ليه يأخذ الثلث ولا الربع بيتصدق به؟ قال فهم ما يريدون الأولياء إلا لمتاعهم الفاني، فلا يستحقون ظهور كراماتهم، ما يستحقون أن تظهر لهم الكرامات على أيدي أولئك الأولياء. فهكذا شان لقاءات الأصفياء والأنبياء والأولياء ومشاهدة الأرواح الطاهرة مقصودها الأعلى دنو من الله، رضوان من الله، معرفة بالله، أدب مع الله، تحقيق العبودية لله، امتلاء القلب بجلال الله، مطالعة ثناء شريف بهي زهي جمال الله، الفوز بنعيم الأبد، مرافقة الأنبياء والمصطفى والمقربين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقاصد، هذه غايات، هذه مرادات الاتصالات والوصلات والإقبالات والتوجهات لمن عقل وأدرك ولا أشرف من ذلك. هذا سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه في صحبته للمصطفى يغنم هذه الصحبة، ما يجي يقول يا رسول الله أريد من المال كذا ويحصل لي ولدي كذا، ويجي لي قال يا رسول الله مرني بعمل في تحقيق العبودية دي اللي بعثت لنا بها وقامت شريعة وسر الصلة بالله، دلنا على عمل امسك به يا رسول الله، مرني بعمل. وقد جاء عندك في 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 رواية أخرى مرني بعمل ينفعني الله به، مرني بعمل ينفعني الله به. ولذا كان بعض أهل الدعوة في بعض بلاد الأعجام يقولوا إنه في يجعلون بعض اجتماعات اليوم الأول الثاني يوم الثالث يخصصونه للدعاء، بل فيجوا الناس كثير من البلاد يحضرون الدعاء، فيقول بعض ما شيخهم شوف الأيام الأولى ما فيها عمل وأمر مراد منهم ما يجون، اليوم الثالث يوم لهم هم يريدون شيء مصلحة لهم وفائدة يجون يحضرون الدعاء، وفي الأيام الأعمال ما يجوا يحضرون لما يكثرون وقت. فهذه النفوس البشرية، وهذا ميلها وتحيد تعامل الله هكذا معاملة قاصرة. يقول سيدنا أمامة مرني بعمل ينفعني الله به. قال عليك بصوم فإنه لا عدل له. يا رسول الله مرني بعمل. قال عليك بصوم فإنه لا عدل له. يا رسول الله مرني بعمل. عليك بصوم فإنه لا مثل له. هكذا جاء في رواية النسائي بن خزيمة، وفي رواية للنسائي كما سمعتم يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله بك، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. لا إله إلا الله. يقول وروى بن حبان في صحيح، فقلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، مرني بعمل، دلني على عمل ينفعني الله به، دلني على عمل أدخل به الجنة. هذه مناحي مقاصدهم ومراداتهم من صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا، يعني ما يطبخون شيء صيام، لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف ويطبخون من شأن الضيف يقدمون له الطعام، فسرد الصوم فما بقي إلا أيام الأعياد يفطر باقي عمره بعد أخذ هذه الوصية. والمعنى كثير من الناس أيضا يقولون بغينا وصية ويطلب وصية، ولكن تخرج الوصية وبتصبح مرمية. لكن هذا شو أخذ الوصية وإيش حصل؟ لا يرد دخان في بيتهم نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، طول عمره مسك الوصية ونفذها، فهم أهل لها. قال تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول جاء الذين كفروا في قلوبهم الحمية فأنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين أمثال هؤلاء الأكابر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما عليهم رضوان الله وجزاهم عنا وعنكم وعن الأمة خير الجزاء. وبعد ذلك كله فإن لله حكم فيما يجري من شؤون المصالح الحسية والمادية أيضا ويختبر هذا بذا وذا بذا يختبر هذا بكثرة وهذا بقلة وهذا بوسط وهذا بتغير الأحوال من حال إلى حال من فقر إلى غنى وكلها جارية تحت الحكمة وكلها منطو فيها الرحمة لمن قبل في الفقر أو في الغنى أو في الوسط من قبل الرحمة فيها الرحمة موجودة ومنطوية فيها الرحمة ومن أعرض وتولى وحكم هواه ونسي مولاه في أي الأحوال كان فهو محجوز حجز نفسه عن الرحمة وعليه النقمة في أي حال كان في غنى أو في فقر وما إلى ذلك. فيا فوز المقبلين على الله ولله ألطاف بعباده وعناية ومن أطاعه يسر له الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول جل جلاله يقول لا مثل له في كسر سلطان شاوى أو في كثرة الثواب فإنه لي وأنا أجزي به إلى غير ذلك من خصائص الصوم. يقول بيّن له فضل الصوم وأنه له فوائد وقال من عظمها مو أنه يوجب سكون النفس الأمارة وكسر سورتها حدتها وشدتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح. ويقولون عن البطن هنا أضافه إلى النفس البطن إذا جاعت شبعت بقية الأعضاء يعني ما عاد تطلب الحركة في الفضول إذا جاعت البطن ما تترك تطلب العين الحركة في الفضول ولا الأذن الحركة في الفضول ولا اللسان الكلام في الفضول بطن جاي ما عنده خاطر للفضول الكلام وكلام فارغ ولا للكلام السيء وأعضاءه كلها. فإذا شبعت البطن والعين بتنظر بكثرة والأذن بتسمع واللسان بتتكلم والعاد يسكت شوية شوية إذا 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 شبعت جاعت باقي الأعضاء حركاتها كلها بتتحرك وهكذا. وإذا كان بعض الصالحين إذا شبع ليلة وكثر أكله على المعتاد يقول يا نفس الدابة إذا أكثر علفها أكثر عملها الليلة القيام يزيد فيرتب مع نفسه يقول زيد زي لقمة تزيد الرقعات قوم القيام فيربطها بهذا فيكون في معنى العبادة دائما بأكله وبشربه وما إلى ذلك. رزقنا الله شكر النعمة إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه تأكل ويغفر لك. إيش هذا الرب الكريم باقي انتظم لا تفرط في الأكل وتبعد حكمة الصوم كلها وتتعب نفسك بالأمراض والأسقام ولا تقتر على نفسك وتتعب وخذ ما يسر الله لك واجعله وسيلة لا غاية خذ ما يسر الله من أملاك من الطعام ومن الشرب واحمده عليه واشكره عليه سبحانه وتعالى. وإذا بك جمعت بين خير الدنيا والآخرة وخير الظاهر والباطن ولا انحرفت يمنة ولا يسرة لا تقبل الحرام ولا تقبل الشبهة وخذ من الحلال وكل متوسطا يكون أنفع لك كما سمعت في كلام عليه الصلاة والسلام. وينقل عن القسطلاني أن الأبدان إذا امتلأت من الأغذية والمستردة والأشبه دامت عرفيتها طغت وتجبرت وكثرت آلامها وأسقامها. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ومن استرسل في اتباع الشهوات قوي شيطانه وتمكن من إضلاله فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تضيق مجاري إلا بالجوع من أجل الله تعالى يعني بالصوم وبالتوسط في الطعام والشراب. وما ملأ ابن آدم وعان شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات وفي رواية لقيمات يجمن صلبه، فإن كان لا محال فثلث للطعام وثلث الشراب وثلث لنفسه، ولا أعدل للناس من هذا الترتيب البديع لصحتهم ولعافيتهم ولقوتهم ولفوائدهم واقتصادهم ولكل شيء، فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. ولم يزل كلامه هذا مصدر علاج لأنواع الأمراض، أنواع الأمراض والعلل إلى اليوم. وهكذا وبالصيام يعالج الأطباء أنواع من الأمراض لم يجدوا لها علاجا غير الصيام، وما وجدوا لها دواء غير الصيام. وعلى كل الأحوال فاستعمال ذلك هو اللائق، وكلوا في أنصاف البطون، والمعنى لا يسرف الإنسان كما لا يقتر لا يسرف، ويتوسط في ذلك. وذنون المصري عليه رحمه الله يقول: تجوع يا ابن آدم في النهار وقم بالأسحار ترى عجبا من الجبار، أي من إفضاله وإنعامه وتقريبه وما يواصل به أصفياءه. قال: ويدرك الناس بألم الجوع حال الفقراء وحال من لا يجد الطعام، أنت الذي تمتنع عن الطعام من الفجر إلى المغرب وعندك أنواع المأكولات في المغرب وفي العشاء وإلى آخر الليل، ولكن من الناس من لا في الليل ولا في النهار ما يوجد عنده المطاعم ويتعب هنا وهناك، فينبغي أن تتذكر هذه النعمة عليك من الله تعالى، وتتفقد حال من حواليك ومن قدرت على الوصول إليه من الفقراء ومن المحتاجين والمساكين. وإن بهذا الجوع اليسير في الوقت المحدود تدفع عنك جوع القيامة 50,000 سنة. أحسن لك تجوع كم ساعات في اليوم خلال اليوم يا رمضان، ولا تولى جوع 50,000 سنة. 50,000 سنة بعدين نار عاد بعدها جوع أشد إلى متى؟ ولهذا يصيح أهل النار إلى رفع لهم كان أهل الجنة ونظروا، فأنا فنادى أصحاب النار يا أصحاب النار فيضوا عليهم من الماء هم من رزقكم الله، لأن الله حرمهما على الكافرين، ما لكم نصيب، حرمتم نفسكم، لا إله إلا الله. قال: فإذا كان هذا العطش اليسير والجوع اليسير يدفع عنك أهوال من العطش والجوع العظيم الدائم، فيخف عليك ما أسهله وما أيسره، وتتشبه بصفة الملائكة في ترك الطعام والشراب في خلال هذا اليوم الذي تصوم فيه، فأنت مشبه للملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون. كره
شمول بركة الصيام طوال العام فائدة، إذا علمت ما في هذا الشهر العظيم من المزايا والفضائل، وهو في الحقيقة كل من كثر، فاعلم أن كل خير وبركة تصل إلى الناس في طول العام قطرة من هذا البحر. قال علامة السرهندي الإمام الرباني في بعض مكاتباته: إن جمعية هذا الشهر سبب لجمعية العام كله، وتشتت الحال فيه سبب للتشتت في بقية الأيام بطول العام، فطوبى لمن مضى عليه هذا الشهر ورضي عنه، وويل لمن سقط عليه فمنع من البركات. يقول العبد الفقير: كان الله له. وهذا مأخوذ من حديث أم هانئ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي لن يزالوا بخير ما أقاموا شهر رمضان. قيل: يا رسول الله، وما خزيهم في إضاعته؟ قال: انتهاك المحارم فيه، من عمل فيه زنا أو شرب خمرا لعنه الله، ومن في السماوات إلى مثله من الحول، فإن مات قبل أن يدرك شهر رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار. فاتقوا شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف في سواه، وكذلك السيئات.
والحديث المذكور
ذكره العلامة الزركشي في إعلام الساجد من أحكام المساجد، وعزاه الطبراني في المعجم. الأوسط من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أم هانئ
رضي الله عنه سواء يقول إن بركة رمضان تعود على بقية الأشهر، ولهذا هو سيد الشهور. كل منضبط مهتم منتبه من رمضان أثر ذلك في شوال والقعدة والحجة والمحرم وصفر الربيع وربيع، تمشي معه إلى رمضان الثاني. وكل مضيع مهمل تارك غافل في شهر رمضان تمشي معه الآثار هذه السيئة في شوال والقعدة والحجة والمحرم وصفر إلى رمضان الثاني. فهو سيد الشهور، يحتاج إلى انتباه مخصوص وانتباه كبير. وفي هذا إذن أورد لنا الحديث الذي عند الطبراني في المعجم الأوسط أن أم هانئ تقول قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي لن يزالوا بخير ما أقاموا شهر رمضان. إلى رسول الله ما خزيهم في إضاعته؟ قال انتهاك المحارم فيه، هذا إضاعة الشهر. فإذا صاروا في شهر رمضان من عمل فيه زنا أو شرب خمرا لعنه الله، ومن في السماوات إلى مثل من الحق إلى رمضان الثاني والعياذ بالله تعالى. فإن مات فيه فيتسنى الحول في العام قبل أن يدرك شهر رمضان الثاني فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار أي يكون من أهل النار. فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف في سواه، وكذلك السيئات تضاعف وزرها في ما لا تضاعف في سواه والعياذ بالله تعالى. ومن هنا كان مشهور بين صلحاء الأمة يقول إذا سلم رمضان سلمت السنة كلها، وإذا سلمت الجمعة سلم الأسبوع كله. فجعل الله لنا في كل أسبوع جمعة وفي كل سنة رمضان. وفي الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن هنا كان حرص صلحاء الأمة وأخيارهم على مدار القرون بالرأين عوامهم أن يتفرغوا في رمضان تفرغا تاما للإكباب والإقبال على الله تعالى. وكنت ترى أثر تلك البركة في عوام في بقية عامهم كله في شهرهم كلها، تجدهم على رابطة بالمساجد ورابطة بالصلوات وعلى أخلاق وعلى ورع في المعاملة، ظاهر كان بين الناس. فجاءوا الآن رمضان وصار بعض الناس يرتب ألعاب مخصوصة وشيء من الذي يعمله في الجروبات وغيرها في رمضان مخصوص زايد، بعيد عن الذكر بعيد عن الفضل بعيد عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وتتحرك كثير من أسواق المسلمين ويحصل الاختلاط في كثير في رمضان ويزيدونها أكثر في العشر الأواخر تماما معاكسة للمنهج النبوي والهدي الكريم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يوقظ قلوب المسلمين ويرزقنا الاستفادة والانتفاع من رمضان هذا وليالي وأيامه من سر الصوم فيه حتى يبارك لنا في عامنا كله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. رمضان قد عبد عليك الثلث منه، ثلث كامل روح انتهاء من رمضان، ثلث بقي الثلثان بقي الثلثان فشانك فيهم انتبه وأحسن علاقتك بربك في باقي الثلثين حتى تعود على باقي العام كله إلى رمضان المقبل. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك برمضان هذا وتنزلك فيه وجودك فيه وكرمك على أهلي برحمتك يا أرحم الراحمين. بعده
رضي الله عنكم إلى أن قال فضل رمضان في مكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وكتب له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في يوم سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة، رواه ابن ماجه. قوله حملان فرس بضم الحاء مصدر حمل يحمل. وفي حديث أبي موسى أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، وذلك أنهم أرسلوه يطلب منه شيئا يركبون عليه، ذكره أبو السعادات بن الأثير في النهاية. فالمراد هنا بالحملان مقدار الثوب. وفي الحديث فضل الصوم بمكة
مقدار الثواب مقدار الثواب.
مقدار الثواب. وفي الحديث فضل الصوم بمكة، وجاء فضل الصوم بمكة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة. قال السيوطي رواه البزار عن ابن عمر، لأن الله تعالى اختارها لبيته الحرام وجعلها مناسك لعباده، تجبى إليها ثمرات كل شيء، وخصها بمزايا كثيرة كتضعيف الحسنات، مضاعفة الحسنات والسيئات بحسب الزمان والمكان. قال المناوي وفي مضاعفة السيئات قولان، وحاول ابن القيم تنزيلهما على حالين، فقال تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، فإن تكون كبيرة فجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، والسيئة في حرم الله وعلى بساطه أكبر منها في أطراف الأرض، ومن عصى الملك على بساط ملكه ليس كمن عصاه في مكان بعيد. فضل الصوم في المدينة المنورة. وجاء في فضل الصوم بالمدينة عن بلال بن الحارث المزني، رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان. قال الحافظ السيوطي رواه الطبراني والضياء المقدسي عن بلال، يقول العبد الضعيف كان الله له، يستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها أن الأعمال الصالحة تتفاضل بحسب قدسية الزمان والمكان، وكذلك تتضاعف السيئات. ومن ثم ورد قوله تعالى في حرم مكة شرفها الله وزادها شرفا، حتى كان بعض العلماء يتورع أن يشتم خادمه بالحرم لإطلاق الآية. فعلينا القيام بالآداب الواجبة في المجاورة ببيت الله الحرام ومحاسبة النفس، فإن بعض الجاهلين لا يبالي أن يرفع صوت المذياع لحديث يطربه بالأغاني الخليعة، وصوته يدوي إلى المصلين والمرضى ويشوش عليهم بل يؤذيهم، وأذى المؤمن حرام، وأذى المؤمن حرام. وحسبه أن يسمع القرآن من المذياع والأخبار من غير إفراط ولا تفريط، والله الهادي إلى سواء السبيل.
اللهم اهدنا سواء السبيل. يتحدث الشيخ عن فضل رمضان بمكة والمدينة المنورة، وفيه أن للزمان وللمكان اعتبارات عند الله تعالى، تختلف الأوقات وتختلف الأماكن، والفضل في الأشخاص والأماكن وفي الشهور وارد وفي القرون، وحسبنا الله وما شاء يكون. يقول من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، لأن حسنات الحرم كما تقدم معنا تضاعف إلى 100,000 حسنة، وحسنات المدينة المنورة تضاعف إلى 1,000 حسنة. وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وبكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس، يعني كأنه حمل فرسا في سبيل الله، جهز فرس وأعطاه الناس يحملهم عليه للجهاد في سبيل الله تعالى، فلهم مثل ذلك الأجر. ولهذا قال والمراد بالحملان مقدار الثواب، الثواب الذي يحصله من جهز فرس في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه، فيحصلها الذي صام في مكة. وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة من حسنات الحرام تضاعف إلى ذات تلك المضاعفة. رواه ابن ماجة، وذكر عن ابن عمر رمضان بمكة أفضل من 1,000 رمضان بغير مكة، قال لأن الله اختارها لبيته الحرام مكة، جعلها مناسك لعباده، وجعلها مكان مولد نبي محمد وبعثة نبي محمد، ولا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وصلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا شرفها الله وعظمها، زادها الله شرفا وكرامة، وحماها ودفع عنها وأهلها البلايا والآفات والرزايا، وحفظ لنا الحرمين الشريفين، وخلص لنا بيت المقدس والقبلتين من عبث ولعب الطغاة المتجبرين، وأصلح شؤوننا والمسلمين، واحفظ علينا مساجدنا ومنازلنا وديارنا ووطاننا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذا فضل من فضل الله يتميز به الأماكن، والفرق واسع بين واحد يعمل معصية في سوق ومصحرة ومحربين، واحد يجي المسجد يصلح المعصية، في فرق؟ في فرق كما في فرق؟ في فرق. وإثم هذا أشد، لأنه متحدي متجري إلى الأدب، يأتي إلى بيت لا يأتي إلى المكان الطيب، وكل مكان خصص للعبادة والطاعة يتضاعف فيه الخير، يتضاعف فيه الإثم السيئ، يتضاعف فيه إثم السيئ. وكذلك الأزمنة الفاضلة من مثل رمضان يتضاعف، وإن أول ابن القيم مضاعفة السيئات بأن كبر مقدارها ما هو عددها، سيئة مثل كأنها سيئة كبيرة لمقدار سيئات كثيرة في محل آخر، معلوم ذلك. وهكذا المضاعفة، فنرجع إلى نفس الأمر، مقدار السيئة الواحدة وسط الحرم مقدار 100,000 سيئة في خارج الحرم، لأن يعظم قدرها هنا حتى تصير في مثل 100,000 سيئة في خارج الحرم. ومن هنا قال كثير من الصالحين في مكة يخادمه يخالفه ويأخر عليه الأمر، ولا يشتم شتمة واحدة يقول في مكة ولا كلمة، حتى لا يرد فيه بإلحاد بظلم، حتى لا يصيبه الشر من تجري في حرم الله تبارك وتعالى. نعم، وهكذا، ومن تأدبهم، وكان من أدبهم وذوقهم لما يستقبلون أحد يعز عليهم في مكة المكرمة يقولون له تشرفت تشرفت تشرفت، ما يقولون له شرفت، يستحون المحل بيت الله وحرم الله، ايش شرفت، مين شرف، يقول له تشرفت، ينزل مكة يا مرحبا أهلا وسهلا بك. فكان العلماء يقولون تشرفت للوافد إلى مكة، ما يقولون له شرفت، شرفت شرفت محلك أنت هناك بيتك، ما بيت الله محله بيت الله، هو اللي يتشرف به، كل من جاء إليه يتشرف به، ما هو يشرف بيت الله ومكان حرم الله سبحانه وتعالى. إنما تشرف بمثل محمد وبمثل إبراهيم، شرفه الله بذلك، شرفه الله بذلك، فمن جاء من بعدهم فقد تشرف بشرفهم. وهكذا يلاحظون الآداب في مجاورة بيت الله الحرام، ويقول شكا من بعض الجالين يرفعون صوت المذياع، الله يرحم الشيخ حسن مشاط، جاءت بعد المذايع مصايع كثيرة وبلايا ثانية أخرى، والله يحفظ الحرمين الشريفين. وما كان حد يتوقع أنه يشوفوا معاملة ربوية بجانب الحرم المكي وبجانب الحرم المدني، والبنك الفرنسي السعودي، البنك الأمريكي السعودي، البنك كذا كذا، معاملات ربوية وبجانب بيت الله وبجانب لا إله إلا الله. وخذ لك من الأخبار الأخرى، الله يحفظ علينا الحرمين الشريفين ويحفظ تعظيمها في قلوب المؤمنين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الله يحفظ علينا الحرمين ويحفظ حرمتها في قلوبنا وقلوب المؤمنين، ويسلمها من الآفات ومن جميع من يرومها بسوء وبشر من قريب ومن بعيد، ويرد كيدهم في نحورهم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عدو ما ألحد لا يرد، يريد بس، عدو الإرادة يستحق هذا المصيبة بالإرادة من قبل ما يصلح شيء، وإذا قد صلح وإنا لله وإنا راجعون، مصائب كبيرة. وهكذا فأقامها الله تعالى حجة العبادة وتقوم تبقى ينتفع بها قلبه. ولهذا كان يقول بعض العارفين إن بعضهم في خراسان أقرب إلى البيت من ناس في مكة المكرمة، قال أقرب إلى الله وإلى بيته في خراسان هناك، وهو أقرب إلى الله وإلى بيته وكعبته من ناس في مكة نفسها، بتعظيمه بأدبه بصدقه بإخلاصه، هذا بعدم اكتراثه بعدم انتباهه فوت خير البيت والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إلى أن يأتي الوقت ويقول كأنني به حامل اسمه هذا المعول حقه يكسر الكعبة حجر حجر بعد سيدنا عيسى بن مريم، ويجي هذا للساقين ويقلعها ويرفعها إلى يرمي بها في البحر ولا تعمر بعدها ولا يبقى إلا شرار الخلق على ظهر الأرض. فينفع الله بها من شاء ويحرم من شاء. الله يوفر حظنا من كل منة ومن كل عطية ومن كل شعيرة من شعائره سبحانه وتعالى، ومن كل نبي من أنبيائه، ومن كل ولي من أولياء، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، إنه أكرم الأكرمين. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. نقل بعد ذلك في المدينة المنورة عن سيدنا بلال بن الحارث المزني وعن سيدنا أن رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواه، أخذا من أن حسنات المدينة تضاعف إلى ألف حسنة. قول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. بلال بن الحارث المزني كان قوي التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في وقت قحط والناس اشتد بهم القحط، وجاء إلى القبر الشريف وأكب على القبر يبكي ويقبله ويقول: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتي عمر في أيام خلافة سيدنا عمر ومره أن يستسقي بالناس، وقل وأخبره أنهم سيسقون، وقل له: الكيس الكيس. فجاء سيدنا بلال بن الحارث المزني إلى سيدنا عمر، لما جاء عن سيدنا عمر يقول له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. سيدنا عمر بكى 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 وقال: اللهم لا آلوا جهدا فيما استطعت. قال: الكيس الكيس، انتبهوا، قم بحق الخلافة والأمر، الكيس الكيس، الجودة والإحسان في الأمر. قام بالعمل. يقول له: بكى سيدنا عمر كثير وما قال لسيدنا بلال: هاي الخرافات حكم هذا والبدع هذا، وانت تروح لعند القبور، انت قبوري، تتمسح بالقبر وتسأل عنده وتجيب لي دلحين رؤيا، انت صوفية، كلكم أمركم على مراي. بقى أمير المؤمنين وقال: اللهم لا آل جهدا فيما استطعت. وقام بتنفيذ الأمر، جمع الناس واستسقى بهم لهم، وأنزل الله السقيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبره أنهم يسقون، وقل له: الكيس الكيس. وهكذا. وبلال بن الحارث المزني عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول عن هذا، وقال إنه رواه الطبراني والضياء المقدسي، والمعنى أن هذا الكلام لا يقال من قبل الراي، وإذا قاله بلال بن الحارث فمأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال بالرأي، تحديد الثواب في المكان ما يقال بالرأي. فما علمنا على وجه العموم من حيث الأدلة أن الأماكن تختلف، ليست المساجد مثل غيرها، وليست المساجد التي بنيت من الحلال الخالص أو توفر فيها النيات الكبيرة أو توفر فيها الصادقون من أهل القلوب الطاهرة مثل مساجد غيرها، وإن كانت مساجد ليست مثل كذا. دلت الأدلة، يقول سبحانه: لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتظاهروا. وذاك فش فيه، فيه نسوان ولا فيه أطفال؟ الثاني مسجد فيه رجال ما فيهم خير، ما فيهم أدب، ما عندهم نية صالحة. المسجد الثاني: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، قال: يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا. الله حبيبه لا تدخل هذا المسجد ولا تمر عليه، مسجد صورة مسجد وصلوا بغينا بركة، تعال صل في مسجدنا، كلام نفاق. فأنزل الله الآية وهو متوجه إلى تبوك في آخر يوم، مع رجوعه نزلت الآية أمر بهدمه، هدم المسجد، صورة مسجد هدم، أمر بتهديم لا تقوم فيه أبدا. لا مسجد أسس على تقوم من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتظهروا. أثنى الله عليه بالرجال الذي فيه. إذن تختلف المساجد، اختلاف أهلها ومن فيها ونيات أهلها والحلال الذي قاموا به وكيفية وأنواع العبادات التي تقوم فيه، يختلف من مسجد إلى مسجد، حتى الإمام مالك قال إذا عددوا الجمعة من غير حاجة في بلد فالمسجد العتيق هو الصوم جمعة الصحيحة فيه القديم، القديم قال بسود الجمعة الصحيحة في القديم، الجديد هذول يشبهون اتخذوا مسجدا ضرارا، قال خلهم الجمعة الصحيحة في القديم فقط. وهكذا اعتبار اختلاف الأماكن والمواطن والمجالس فتختلف، ولكل حرمته، ولا سبيل إلى ذلك الغيب إلا ما جاء بالنسبة في النصوص من كما النص على مكة والمدينة وما إلى ذلك، انتهت المسألة، وما بقي إلا استئناس بعد ذلك بما يكون من المرائي الصالحة التي هي المبشرات، وما يكون مما يجذف في قلوب الأصفياء والصالحين استئناسا فقط بأفضلية الأماكن على بعضها البعض ومضاعفة الثواب فيها مع وجود الأصل في السنة الكريمة عن تفضيل الأماكن باعتبارات، ووجود الأصل أيضا في السنة الكريمة عن الاستئناس بالرؤية الصالحة والاستئناس بالتحديث الرباني، إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم. هذا الذي بقي عند الأمة، وهذا الذي بقي في الأمة، بلا ابتداعات ولا زيغ ولا مبالغات ولا شيء من الكلمان التي يتهم بها أهل الشذوذ وأهل البدعة غيرهم من الناس ومن المسلمين. رزقنا الله الأدب الكامل التام وتعظيم الحرمات الأماكن والأزمنة كما عظمها سبحانه وتعالى، ورزقنا تقوى في كل مكان وفي كل زمان. اتق الله حيثما كنت وأي مكان كان. وهل إذا رحت إلى محل خبيث يجوز لك المعصية؟ ما تجوز لك المعصية، ولا يجوز لك أن تخالف شرع الله تبارك وتعالى حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنات تمحوها. بعده
جاء من أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه من المشاتمة، وما جاء في التحذير من قول الزور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في أن يدع طعاما وشرابه. رواه البخاري وأصحاب السنن. ما جاء في أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه قوله: فلا يرفث بضم الفاء، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يسخاب، أي لا يرفع صوته بالخصام، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، أي بلسانه ليكف خصمه، أو بقلبه ليكفه عن خصمه، أو بهما، أو الزور وعقوبته. قوله: من لم يدع، أي الصائم الذي لم.
قال الله في وصف الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما. فسمع اللغو والتثيم مؤثر نفسيا، مؤثر صحيا، مؤثر سلوكيا، فنزه الله موطن الجنة. قال: هذا ما تسمع فيه، حيث تسمع اللغو وحيث ما تسمع كثرة الأصوات والصخب والشتائم فإن النتائج سيئة وخبيثة. اقرأ.
قوله: من لم يدع، أي الصائم الذي لم يترك قول الزور، أي الكذب والميل عن الحق أو العمل بقول الزور، فليس لديه حاجة، أي التفات ومبالاة، في أن يدع طعامه وشرابه، وهما مباحان في الجملة، فإذا تركهما وارتكب أمرا حراما من أصله استحق المقتى وعدم قبول طاعته. قال القاضي عياد: المقصود من الصوم كسب الشهوة وتطبيع النفس الأمارة، فإذا لم يحصل هذا المعنى لم يبالي لله عز وجل بصومه، ولا ينظر إليه نظر عناية، فعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول. وكيف يلتفت إلى من يترك ما هو مباح في غير زمان صوم من الأكل والشرب، ويرتكب ما هو محرم في زمن صوم وغيره؟ فمثابة الصائم الذي لا يتحاشى قول الزور والعمل به مثابة الجسد الخاوي من الروح الذي لا فائدة في ترجاه، حيث لم يترتب على ذلك صيام آثاره الصالحة، فلم يبقى منه إلا ترك الطعام والشراب، والله عز وجل غني عنه، وإنما يريد من عبده التقوى، ولذا قال في آية الصوم: لعلكم تتقون. وهذا كقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. قال بعضهم: وما صام من صامت أن يجوع بطنه وأذعن للآثام والشهوات، وليس له من صومه غير جوعه، وقد باء بالخسران والحسرات. مر الحسن البصري على قوم في رمضان وهم يضحكون ويلعبون فقال لهم إن الله جعل شهر رمضان مثمارا لخلقه يتسابقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب المفتلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
الله أكبر. رزقنا الله الادكار والاعتبار وعمارة الشهر بالخيرات. وهذا من مصر يقول معكم من جاء رمضان وكان على أيام فترت من رمضان السنة التي قبله إن كان قد قدر على الصيام أثناء السنة ولم يصم تمكن من الصيام ولم يصم حتى جاء رمضان هذا فوجب أن يصوم رمضان هذا ثم بعده يقضي ما فاته من رمضان الذي قبله ويخرج الكفارة عن كل يوم مد مع القضاء لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو نوع الكبر؟ مثقال ذرة ما عادش أنواع كل آخر شيء ما عادش نوع دون نوع أدنى شيء أقل شيء من أي نوع كان ما عادش أنواع في هذا قدوا مثقال ذرة من كبر أن يرى ويقطع عن نفسه أنه خير من سواه ويرى ويجزم بالأفضلية لو على من عداه ناسيا فضل الله سبحانه وتعالى واختياره وجهل العاقبة فيحذر المؤمن من أن يتكبر حتى على الحيوان فضلا عن الإنسان. تقول أن صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين في التراويح من الناس من يمنعها ويقول إنها بدعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السنن ما تتحول إلى بدعة في أي وقت من الأوقات بل فيها عموم قول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والخلاصة أنه بين ركعات التراويح كل ما كان من كلام حسن طيب محمود من ذكر من دعاء من صلاة على النبي من ترض عن الصحابة إلى غير ذلك فلا سبيل لإنكار ولا حجة لأحد أن ينكره. إن مفهوم البدعية مغلوب على رأسه عند من لم يفقه النصوص وأن معنى البدعة المخالفة والمضادة والمعاندة لترك الأمر أو فعل النهي. أما ما أطلقه الشارع من الخيرات فمطلق فمن قيده فهو المبتدع من قيد ما أطلقه الشارع فهو المبتدع كما أن من أطلق ما قيده الشارع فهو المبتدع وكذلك من قيد ما أطلقه الشارع فهو المبتدع. فالبدعة أن تقيد شيئا أطلقه الشارع أو تطلق شيئا قيده الشارع فهذه هي البدعة. وأما تجعل المطلق مطلق والمقيد مقيد فهذه عين السنة. يصلون لله تبارك وتعالى فهل غيروا شيء وسط الصلاة وخرجوها من أذكارها وعباداتها على أن مما أطلق حتى وسط الصلاة الدعاء وسمع النبي من يدعو بالدعوات المختلفة ويذكر بالأذكار وسط الصلاة وما أنكر عليهم وسط الصلاة ما أنكر عليهم تجي أنت بعد الصلاة تنكر عليهم تبع السنة من هذا السنة هذا صاحب السنة يسمع الذي يدعي وسط الصلاة وما ينكر عليه بدعاء من رأسه ويسمع الذي يحمد بحمد من عنده ما قد سمعه من النبي فيشجعه هذه السنة. أنت تجي لواحد ذكر الله بعد الصلاة وتنكر عليه سنة من هذه البدعة بعينه تنكر تخالف الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته. أقر الأذكار حتى وسط الصلاة فضلا عن خارجها لما ذكر الإمام ابن حجر في شرح البخاري حديث البخاري أنه سمع عربيا يقول لما رفع النبي رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال العربي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا ما سمعها من النبي ولا الصحابة سمعوها من قبل. فلما سلم قال من القائل قال هذا العربي يا رسول الله قال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أول بعدين النبي نفسه كان يجيب هذا الذكر، ولكن ابتدى هذا الرجل من رأسه وقرح. قال ابن حجر: وفيه دليل على جواز رفع الصوت بالذكر وإحداث ذكر. هذه السنة دلت على هذا. وين البدعة؟ البدعة مخالفة السنة، مخالفة السنة. أما خارج الصلاة فطالما سمع الصحابة بأنواع الأذكار يترنمون الفرد منهم والجماعة وما أنكر، هذه السنة. ونقرأ في صحيح البخاري عن ابن عباس: كنت أعلم أنهم انصرفوا من الصلاة بالذكر، برفع أصواتهم بالذكر، فكنت أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعته. يمر في الطريق وسيدنا ذو البجادين وسط المسجد، الله ذكر وتهليل ودعاء. يقول بعض الصحابة: أخشى أن يكون هذا مرائيا يا رسول الله. قال: لا، ولكنه أواه. ما أنكر، فالذي ينكر مبتدع. هذه سنة، هذه السنة، والمنكر هو المبتدع. وكذلك يمر وابن مسعود يقرأ القرآن وسط المسجد، والنبي يسمع من عند الباب. كمل ابن مسعود قراءته وأخذ يدعو، والنبي يسمع من عند الباب. ما قال: ادعو قد استجيب لك، وادعو قد استجيب لك، وادعو قد استجيب لك. ها؟ وبشروا بعد ذلك سيدنا أبو بكر، ولحق سيدنا عمر أن النبي قال له كذا. هذا سنته، ما ينكر على من يذكر في المسجد، ولا من يرفع صوته، ولا من يدعو. فالإنكار هو البدعة، هذه السنة، والإنكار هو البدعة، لأنه مخالفة للسنة. ما تكون السنة موافقة السنة اسمها بدعة، ولا تكون البدعة موافقة السنة. البدعة مخالفة السنة، أن ننهى عن شيء ما نهى الله عنه ولا رسوله، أن نأمر بشيء ما أمر الله به ولا رسوله، هذا هو البدعة. فليس في الصلاة على النبي، ولا في الترضي عن الصحابة، ولا في التحميد والتسبيح والتهليل، على اختلاف ما يعمله المسلمون في المشارق والمغرب، ليس في ذلك بدعة. وإنما البدعة أن يتكلموا بهجر أو بفحش أو بغيبة أو بنميمة أو بسب، أو يقولوا في الدين ما ليس لهم بعلم، هذا بدعة. نعم، هذا بدعة. التقول في الدين ما بغير علم هو البدعة، لأنه أمر منهي عنه، منهي عنه. ففعل المنهيات عنه هي البدعة، وليست البدعة إلا مخالفة مأمور أو فعل محذور. وأما ما أباحه الحق ورسوله فتحريمه بدعة، تحريم المباح بدعة، كما أن إيجابه بدعة، وكما أن الكراهية الواجب بدعة، وكما أن إيجاب المكروه بدعة. تغيير المنهج والهدي هو البدعة. الله يحفظنا من البدع التي يكرهها ويكرهها رسوله، ويبارك لنا في السنن والبدع التي يحبها ويحبها رسوله، الذي قال عنه سيدنا عمر: نعمة البدعة هذه. يقول له عمر، قال: نعمة البدعة ما هي بدعة. لا، الحين عمر إيش يعرف ولا ما يعرف؟ هو سماها بدعة. عمر يعرف ولا ما يعرف؟ الحين حاول تعرف بالعادي، كأنك كذا تريد تصحح على أمير المؤمنين. تفضل، هو جهل وأنت علمت. نعمة البدعة، نعمة البدعة. لا لا لا، ما هي بدعة. بغنى يتعلم عندك كذا سنة ولا سنتين عمر بن الخطاب من شان يتعلم، يعرف الحقيقة. أستغفر الله. عمر قد تعلم عند محمد. روح أنت وشيخك هذا اللي علمك على جنب، خلنا هو عمر ومحمد معهما. نعمة البدعة، نعمة البدعة، هذه نعمة البدعة، وهذه كما قال عليه الرضوان. فهي عين السنة، بدعة بالمعنى اللغوي لا حكم له في الشرع، بل من سن في الإسلام يعني ابتدع. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ابتدع بدعة حسنة، هذا المعنى. قال الله تعالى كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: فما رعوها حقا أي شيء البدعة الحسنة، ورهبانية ابتدعوها. رهبانية ما كتبناها لي، ما هي مفرض علي، بس يعني خيراتهم قاموا بها، تدعوها. فإيش عملوا؟ بل فما رعوها حقرت، يعني واجب يرعونها. يقول الله هذه الربانية اللي ابتدعتوها دوموا عليه حافظوا عليه، أي الله يأيدهم على البدعة الحسنة. يقول ليش تتركونها؟ ها ورهبانية ابتدعوا ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقرت. قال له سيدنا بن مسعود في نفس المسألة، قال هذا القيام الذي أحدثتموه في رمضان لم يفرض عليكم ولم يكن في آخر عهد نبيكم، إنما شيء أحدثتموه فدوموا عليه فلا تتخلفوا فإن الله عاب قواما قبلكم. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. عاب الله عليهم ليش يتركونها؟ ما هو ليش يعملونها ليش يتركونها؟ فما رعوها حق رعايتها. إذن فواجب علينا أن نحافظ عليها ما نتركها. أي شيء يرضي الله تعالى ورسوله أحدثناه وقومنا به واجب نحافظ عليه وما نتركه. نتركه عيب، تركه عيب، وإنكاره بدعة. الله يوفقنا بالبدعة المذمومة هذه. اعتبارها اللغوي تتقسم السنة إلى حسنة وسيئة كما قسمها النبي، وإلا بمعنىها شرعي ما هي سنة سيئة، هي سنة سيئة، السنن كلها حسنة. بمعناها اللغوي نعم، ولا بد نقر بذلك. عندنا في صحيح مسلم النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هي سنة سيئة، سنة النبي قال سنة سيئة، أي سنة سيئة؟ سنة سيئة هذا مخالفة الشريعة، أحدث شيء مخالف للهدي النبوي مثل إنكارك على أهل الذكر أنت، مثل هذا سنة سيئة. لو حد يتبعك له مثل إثمك، تنكر على أهل الذكر لله تعالى، تنكر على أهل الصلاة على النبي، هذا سنة سيئة، هذا خبيث، هذا ينكر على المستحبات والمطلوبات في الشريعة. فيجب هكذا يفهم ويش يلعبون على الناس بمفهوم البدعة المقلوب والمخبط لما فهمه الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. من جاءوا لنا من قبل قرن ونص يلعبون على الأمة بالمفهوم هذا المخبوط للبدعة ويؤذون بعباد الله في الشرق والغرب. فليدعوا مفاهيمهم لهم وليدعوا للأمة مفاهيم الصحابة ومفاهيم التابعين ومفاهيم خيار الأمة على مدى القرون. ثبتنا الله على ما يحب وجعلنا في من يحب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.